جزاكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: يوجد لي زملاء يفتنون بين بعضنا البعض ويمشون بالنميمة بين بعضنا، وإذا أنكرت عليهم قالوا: نحن لا نقصد إلا المزاح، فما توجيهكم لي ولهم أثابكم الله؟
وإذا كان يمزحون ومن يفتن بينهم يعلمون أن هذا مزح وأنه ليس حقيقة، كما يقع بين بعض الناس من المحبة والمودة، يحبون أن يؤذي بعضهم بعضا أذية ليست مقصودة كأذية، فهذا يدخل. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، فالأفضل تركه وعدم الاشتغال به، والإكثار منه يسقط المروءة، الإكثار منه يسقط المروءة، لأنه ليس من شيم أهل الفضل وأهل الكمال. هذا الذي يعني ما يعرف بالعامة بالشخص الذي يكثر المقالب، يقولون هذا يكثر مقالب، دائما نسأل عنه، يأتي فيأتي لشخص يقول له فلان قال في كذا وكذا، ثم يأتي بل بعض الأحيان بين الزوجة وزوجة، يأتي ويقول لها: اعلم أن زوجك الليلة سيتزوج عليك، وهو قد رتب سابقا مع شخص يدعو الزوج إلى وليمة لو لم يحضرها عليه الأيمان المغلظة وعليه العهود، فيقول له: هذا سيتزوج عليك، والدليل والأمارة أنك إذا قلت له اجلس الليلة في البيت لن يجلس، ولو قامت الدنيا وقعت ستجدي يصر على الذهاب ويختلق لك عذر بأن كذا. وهذا وقع في المدينة، حتى أعوذ بالله كاد من أناس من حفظة القرآن يقع بينهم بعض، فيفعلون هذه الأشياء ويتندرون بها، وبعضهم من يرسل حتى لأخيه من يؤذيه، كانت أمور عجيبة يفعلونها. فهذا إذا علم أنه مزاح وأمنت المفاسد هو جائز، لكنه يخل بالمروءة، الذي يشتغل به دائما يخل بالمروءة، والمروءة هي كمال العقل وتعاطي الكمالات، فهذه الأمور من سفاسف الأمور، لأنه ما هي المصلحة؟ طيب لو أضحك الناس وأدخل المزح عليهم، ما هي الفائدة؟ ما هي المصلحة؟ ما هي الغاية؟ فهذه يعني من مخلات المروءة، تخل بمروءة الإنسان إذا اشتغل بها، لكنها جائزة إذا أمنت الفتنة وغلب على الظن عدم وقوع الفتنة. أما إذا كانت الفتنة توغر الصدور وفيها كذب، يعني نسأل الله السلامة والعافية، يذهب إلى الشخص ويقول له مثلا: فلان يقول فيك وهو لم يقل، أو فلان أنا أشك أنه يحبك، وفلان أظن يريد بك سوء أو يريد بك شر، وفلان لا تأمن، وفلان كذا وكذا، فهذا من أعظم الإثم، نسأل الله السلامة والعافية، أن يظلم الإنسان غيره بالبهتان بالكذب والزور، جمع بين الكذب والكذب من أجل أن يفسد، وهذا نسأل الله السلامة والعافية بشر المنازل عند الله يوم القيامة. وكل ما يترتب على هذه النميمة من أضرار سيتحمل وزره، ثم تصبح هذه دركات والعياذ بالله. فالإفساد بين الزوج والزوجة بهذه الطريقة أعظم إثما من الإفساد بين عامة الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من خبب امرأة على زوجها، ولعن الله من خبب زوجا على زوجه، هذا فيه لعنة، ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، صلى الله السلامة والعافية. كذلك أيضا من أعظم ما يكون هذا إثما إذا وقع بين الأب وابنه وبين القليل الذي تقطع به الأرحام، أن يفعل هذا بين أولاد عمه وبين جماعته وقبيلته وعشيرته، وإذا فعل هذا فقد ظلم ظلما عظيما، فهو قاطع للرحم، ولي للشيطان، مؤذن للرحمن. والذين يؤذون الله ورسوله ويؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ويويل لهم من الله عز وجل، ويل لهم من الله في الدنيا، وويل لهم من الله في الآخرة إذا لم يتب الله عز وجل عليه ويتداركه برحمته. ومن أعظم ما تكون الوقيعة إذا كانت بين القرابة، كما ذكرنا بين الوالدين أعظم، بين الإخوان والأخوات، ثم بين أولاد العم أعظم، من الرحم الأبعد وهكذا. فإذا اشتد الأمر وأوقع الوقيعة بين حفظة القرآن وأوقع الوقيعة بين طلبة العلم فإثمه أعظم، لأن من الناس من يلتزم بالخير ولا تزال عنده بقايا من الجهل فيتساهل في بعض المعاصي، فتجده التزم من جهة شيء معين أثر فيه لكن بقيت فيه بعض الأدران لا ينتبه لها، وقد يعبث به شياطين الإنس والجن فيجعلون له معصية الله ويزينونها له طاعة وقربة. ومن أعظم ما يكون ذلك أن ترى الرجل يمشي بالنميمة بين أهل العلم وبين الدعاة، يوغر صدورهم على صدور بعض فيقول الله هذا فلان في محاضرته يقصدك، وفلان هذا في كلمته يريدك ويلزمك ويلمزك، وهذا في كتابه الفلاني يعنيك أنت، وهذا فويل له من الله، ويل له من أعراض المسلمين التي يرتع فيها، وويل له إذا كان خصمه من كتب لله وفي الله. فهذا نسأل الله العافية بشر المنازل، النميمة بين أهل العلم أعظم عند الله إثما، والنميمة بين أهل القرآن مثل مدرس التحفيظ وطلبة التحفيظ وحملة القرآن أعظم من النميمة بين عامة الناس ومن كان دون ذلك، لأن إغار صدور هؤلاء أعظم فسادا على الدين وأعظم فسادا على أتباعه من غيرهم. ومن هنا العلماء رحمهم الله بيّنوا أن الطاعات كما أنها تتفاضل فالمعاصي والعياذ بالله يتهاوى أهلها على حسب ما يكون منهم من الشر والبلاء. نسأل الله بعزة أن يعصمنا وإياكم بعصمته. ولذلك الحذر والتحذير من هذه الآفات، وقد أقام العلماء والأئمة رحمهم الله على مر العصور والدهور أقاموا شعار النصيحة لعامة المسلمين، وأقاموا شعار النصيحة لله ولكتابه ولرسوله بالحذر من هذه الآفات والتحذير ممن ينقل الكلام وينقله للإيقاع بين الناس. فالذي يفتن بين إخوانه نسي حق الأخوة، والذي يفتن بين إخوانه قاسي القلب عاصيا للرب، الذي ينقل الكلام من أجل أن يفسد بين الناس ليعلم أنه يرضي الشيطان ويغضب الرحمن، وأنه سيأتيه يوم يتمنى أن أمه لم تلد حتى يغضب الله في أوليائه وأهل طاعته. عليه أن يعلم أن الله سيسأله عن كلمته وسيسأله عن تهمته وسيسأله عن هذا الفساد، والله جل جلاله يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ويقول جل جلاله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالذي شأنه الإفساد نسأل الله السلامة والعافية بشر المنازل عند الله، ولذلك تجده أقسى قلبا وأعمى بصيرة ونهجا وطريقا ودربا، تجده أقسى الناس قلبا، تذكره بالله فلا يتذكر وتحذره من الآخرة فلا يحذر، ختم على قلبه والعياذ بالله بسبب ما ران عليه من الذنوب، بل منهم من يظنه قربه وطاعة. ولذلك الحذر. ومن هنا إذا جئت إلى أي طاعة فاحذر، إذا وجدت في الطاعة خير ومنازل بر فاحذر، فإن كل شيء يتفاضل ويعلو في حسناته فإنه والعياذ بالله يكون عكسه أعظم. فتجد الإنسان يقول أنا إذا صحبت طلبة العلم هناك خير، وإذا صحبت العلماء هناك خير عظيم. نقول إذا صحبت العلماء ففتنت بينهم وأوقعت النميمة بينهم سواء شعرت أو لم تشعر فأنت بشر المنازل. ومن هنا ينبغي علينا أن نحذر ونحذر أنفسنا دائما من هذه الآفات التي تقع بين الإخوة، ومنها الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. أي يوم من ذلك اليوم الذي يكره فيه المسلم أخاه بعد أن أحبه، وأي يوم من ذلك اليوم الذي تتقطع فيه أواصر الإيمان وأواصر الأخوة، وأي يوم من ذلك اليوم الذي تشتعل فيه الألسنة بالسب والشتم والتهم وما يكون من ورائها من الشر العظيم والبلاء الوخيم، ولربما يبقى هذا البلاء والشر سنينا بل قد يبقى إلى الأبد. من الذي يحمل وزره؟ هذا الفتان. كل من فتن ومن مشى بالنميمة بين الناس ليعلم أنه سيحمل بين يدي الله عز وجل وزره ووزر من قال كلمته ومن بنى عليها ومن حكم بها ومن دعا إليها. اللهم سلمنا وسلم منا وتب علينا وتجاوز عنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأدواء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا شرها وسيئها، لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا أنت.